المحور التاسع: حرب غزة في مسرح عمليات التنافس الدولي. المشاركون: دكتور خالد عكاشة، دكتور عبد المنعم سعيد، دكتور أحمد سيد أحمد، دكتور مها علام، شادي محسن، آية عبد العزيز. تكشف معطيات المشهد الجاري على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية وما خلفته عملية طوفان الأقصى من ارتدادات وتداعيات عن أنها لا تنفك عن التحولات الجيوسياسية والجيوستراتيجية للسياق الإقليمي والدولي، وما يرتبط به من احتدام التنافس الدولي بين القوى الكبرى، الولايات المتحدة مقابل قوى المراجعة ممثلة في الصين وروسيا. فالتحركات الأمريكية المكثفة لتحجيم الدور والنفوذ الصيني في منطقة المحيطين الهندية لهادئ، وأيضاً محاصرة الدور والنفوذ الروسي في مناطق البلقان وآسيا الوسطى، يجعل من منطقة الشرق الأوسط أحد ساحات توازن القوى التي يوظفها هذين الخصمين لمواجهة واشنطن، وربما مساومتها أو مقايضتها مقابل ساحات أخرى ترتبط بالمصالح الصينية والروسية. بعبارة أخرى، ففي ضوء العدوان الإسرائيلي واسع النطاق الذي تشهده غزة منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، يتضح أن هناك انحيازاً كاملاً من العالم الغربي لإسرائيل يصاحبه توفير دعم لا محدود لها في حربها الدموية ضد القطاع، في مقابل مواقف قوى أخرى مثل روسيا والصين والهند التي تراوحت بين التوازن والترقب والحذر، استناداً إلى إدراك تلك القوى بأن تداعيات تلك الحرب ستطال مصالحهم في الشرق الأوسط، ناهيك عن تأثيرها المحتمل في بناء نظام دولي متعدد الأقطاب. وهو المشهد الذي بات يثير تساؤلات متعددة بشأن تأثير الحرب الدائرة في غزة على حالة التنافس على الساحة الدولية. التحيز والدعم الغربي لإسرائيل. جاء تعامل الولايات المتحدة مع التصعيد الجاري على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية ليعيد التأكيد على الثوابت الأمريكية المتعلقة بالالتزام الأمريكي الراسخ الذي يهدف للحفاظ على تفوق إسرائيل العسكري النوعي وتعزيز قدرتها في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد. وهو ما انعكس في التصريح الذي أطلقه الرئيس جو بايدن رداً على اشتباكات 7 أكتوبر، الذي أكد خلاله على أن واشنطن على استعداد تام لتقديم جميع وسائل الدعم المناسبة لحكومة وشعب إسرائيل. كما انعكس أيضاً في التصريح الذي أطلقه المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي تعليقاً على هجوم إسرائيل الدامي على غزة في 27 أكتوبر، والذي أكد فيه أن واشنطن لا ترسم خطوطاً حمراء لإسرائيل. بعبارة أخرى، جاءت الاستجابة السريعة لواشنطن عبر تقديم تأكيد جديد على دعم إسرائيل من خلال التخطيط لتوفير مساعدات عسكرية تعزز قوتها في وجه حماس. وهو ما عكس تجاوزاً لكافة مؤشرات الخلاف التي اتضحت بين البلدين خلال الشهور التي سبقت التصعيد، ومن بينها قيام بايدن في مارس 2023 بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التراجع عن المساعي التشريعية الخاصة بالنظام القضائي، معبراً عن قلقه الشديد بشأن صحة الديمقراطية الإسرائيلية. بالإضافة إلى إجابته القاطعة بالنفي حينما سئل عن دعوة نتنياهو إلى البيت الأبيض، ناهيك عن ظهور دعوات تطالب بوقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل ليس فقط من قبل بعض الديمقراطيين، ولكن من قبل الجمهوريين أيضاً، في إطار رؤيتهم المتعلقة بإمكانية توظيف المساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل كورقة ضغط لردعها عن التقارب مع الصين. كما جاء الموقف الأوروبي الرسمي داعماً لإسرائيل وحقها في الدفاع عن النفس، بجانب إدانة الهجمات التي نفذتها حماس تحت مسمى طوفان الأقصى، دعين إلى إطلاق سراح المحتجزين وحماية المدنيين واحترام قواعد القانون الدولي وإيصال المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، فضلاً عن العمل على عدم إدانة إسرائيل في الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة. وكان الاتحاد الأوروبي قد كلف جوزيف بيوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بصياغة مواقف مشتركة بين الدول الأعضاء، لكن الاتحاد وجد صعوبة في اتخاذ موقف موحد باستثناء إدانة عملية طوفان الأقصى. استناداً إلى ذلك، يمكن تفسير التحيز والدعم الغربي لإسرائيل وفق عدد من الاعتبارات. الالتزام بأمن إسرائيل: يتضح أن هناك ثمة التزام غربي بحماية أمن إسرائيل، إذ يعتبر التوجه الأمريكي بحماية إسرائيل ودعم أمنها في المنطقة هدفاً محورياً لواشنطن على اختلاف الإدارات المتعاقبة، وتعتبره واشنطن ضمن التزاماتها الاستراتيجية ذات الأهمية الحيوية للأمن القومي الأمريكي. كما يستند الموقف الأوروبي تجاه إسرائيل إلى علاقات الصداقة التاريخية بين الجانبين، وتقاسمهم قيم الديمقراطية، واحترام سيادة القانون، وتنامي علاقات الاعتماد المتبادل، والتعاون الاقتصادي. عدم تكرار الخبرة التاريخية السلبية، لا يزال الإرث التاريخي المرتبط بالهولوكوست موجود في الذاكرة الغربية، وهو الأمر الذي يعزز من تبني الرؤية المتعلقة بحماية إسرائيل كدولة آمنة لليهود في الشرق الأوسط، وهو ما يفسر الدعم المطلق من قبل برلين التي لا تزال تحمل العقدة النازية تجاه اليهود، الذي أوضحه المستشار الألماني أمام البوندستاج قائلا: في هذه اللحظة لا يوجد سوى مكان واحد لألمانيا، هو جانب إسرائيل، مضيفا: وهذا ما نعنيه عندما نقول إن أمن إسرائيل كان وسيظل هو سبب وجود الدولة الألمانية. معركة سياسية داخلية. في خضم حالة الانقسام السياسي التي تشهدها الساحة الأمريكية، يجري توجيه وتوظيف كل القضايا في الصراع بين المعسكرين، بما فيها التصعيد العنيف على الساحة الفلسطينية. فقد اتجه عدد من الجمهوريين، بمن فيهم الرئيس السابق دونالد ترامب، إلى توجيه اللوم والانتقاد لإدارة بايدن، معتبرين أن السبب الأساسي في الهجمات التي شنتها حماس هو سياسة الإدارة تجاه إيران وتوقيع صفقة إطلاق سراح الرهائن، وهو الأمر الذي قد يقدم تفسيرات واضحة لإصرار الإدارة الأمريكية على دعم الموقف الإسرائيلي دون الاهتمام بتهدئة المشهد. ومن جانبها، تدرك أوروبا ضرورة الاصطفاف مع الإدارة الأمريكية في موقفها الداعم لإسرائيل، كموقف مرادف للموقف الأمريكي الداعم لأوكرانيا وأمن أوروبا في وجه روسيا. المصالح الاقتصادية: تجمع إسرائيل بالغرب، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، علاقات ومصالح اقتصادية كبيرة، والتي يتوقع أن تصبح أكثر محورية واتساعاً بعد إعلان الولايات المتحدة عن مقترح مشروع الممر الهندي الشرق الأوسط أوروبا، الذي يربط القارة الأوروبية بمنطقة المحيطين الهندي الهادئ عبر دول إسرائيل والإمارات والسعودية والأردن، وفي حال اكتماله سيمثل تحدياً لمبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين عام 2013 لتعزيز النفوذ العالمي للصين من شرق آسيا إلى أوروبا. علاوة على ذلك، باتت إسرائيل ضمن موردين الغاز إلى أوروبا وتقع في منطقة واعدة تواجه تهديدات أمنية من إيران ووكلائها في المنطقة. تعقد السياق الإقليمي: يجري التصعيد العسكري الحالي في سياق إقليمي مضطرب يعاني قدراً واضحاً من السيولة السياسية والأمنية، الأمر الذي يعني أن استمرار العنف والتصعيد قد يعزز بصورة واضحة من فرص اتساع جبهات القتال، بل وقد يدفع إلى التحول صوب حرب إقليمية. واتصالاً بذلك، تمثل إسرائيل وكيل الغرب في المنطقة، وبالأخص الولايات المتحدة التي تعتبر إسرائيل الشريك الأهم في الشرق الأوسط، ومن ثم، في ضوء تزايد العنف من قبل وكلاء إيران في الجبهات المختلفة، يدرك الغرب ضرورة التأكيد على رسالة مفادها أنه لن يسمح للمحور الإقليمي المناوئ للغرب بوجه عام، وإسرائيل على وجه الخصوص، بتحقيق أي انتصارات كبرى. ملف الأسرى والمحتجزين: يمثل ملف إطلاق المحتجزين لدى حماس أولوية ملحة لدى المعسكر الغربي، إذ يقدر أن 10 أمريكيين لا يزالون في عداد المحتجزين لدى حماس، وقد قتل ما يقدر ب 35 مواطناً أمريكياً منذ 7 أكتوبر. أما عن القوى الأوروبية، فقد مثل هذا الملف محركاً رئيسياً في تعاطيهم مع المشهد، وفي مقدمتهم ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا، بطريقة دفعتهم لتنسيق التعاون والشراكة مع إسرائيل من جانب، والقوى الإقليمية وعلى رأسها مصر من جانب آخر، في محاولة لتسوية هذا الملف بالتزامن مع استمرار التصعيد الراهن. المعضلات التي تواجه الانحياز الغربي لإسرائيل: تاريخياً، تصدرت واشنطن مشهد الصراع العربي الإسرائيلي بصفتها راعياً ووسيطاً، رغم كونها لم تتراجع قط عن هدف حماية إسرائيل وضمان أمنها. كما دعمت القوى الأوروبية حل الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الرامية إلى حل الدولتين، إلا أنه ردنخ على هجوم طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، جاء رد الفعل الغربي ليؤكد على الدعم الكامل والانحياز التام لإسرائيل، وغياب الحرص على القيام بأي جهود جدية من شأنها تهدئة واحتواء المشهد، أو حتى مجرد ثني إسرائيل عن ممارسة المزيد من العنف. وهو الأمر الذي فرض مجموعة من المعضلات على الموقف الغربي من المشهد الدموي في غزة، ومن أبرز هذه المعضلات ما يلي: القوة مقابل القيم. على الرغم من قدرة السياسات في بعض الأوقات على تحديد وتوجيه الأوضاع على الأرض، إلا أنه في أوقات أخرى تفرض الأوضاع على الأرض شكل السياسات وحدود التحركات. وبالنظر إلى المشهد الحالي، يتضح أنه يمثل جولة جديدة ومختلفة من التصعيد، كونه عكس تواضعا في الأداء الاستخباراتي الإسرائيلي، وشهد تزايدا واضحا في قدرات حماس، وهو ما يتطلب وفق الرؤية الإسرائيلية ضرورة القيام بأقوى وأعنف رد لتحسين صورة إسرائيل من جانب، وتحقيق الردع ضد حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى من جانب آخر. واستنادا إلى ذلك، جاءت المواقف الغربية لتؤكد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وتجاوزت التصريحات الأمريكية ذلك لتشدد على عدم فرض خطوط حمراء على ما تقوم به إسرائيل. وهو المشهد الذي صاحبه ارتكاب العديد من المجازر التي أدت إلى وقوع آلاف الشهداء والمصابين من المدنيين في غزة، أغلبهم من النساء والأطفال، ناهيك عن تدمير البنى التحتية والمدارس والمستشفيات ودور العبادة وغيرها. بالإضافة إلى اتساع حدة ونطاق العنف في الضفة الغربية، سواء الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي أو الذي تقوم به مجموعات من المستوطنين، ما يعني أن العدوان الإسرائيلي على غزة بكل ما يحمله من تجاوزات لم يمثل فقط انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية، وإنما مثل أيضا ارتدادا على كافة القيم التي حاول الغرب تسويقها باعتبارها قيم غربية خالصة تمثل الأسس التي يقوم عليها النظام الدولي الحالي، لا سيما الديمقراطية وحقوق الإنسان. وهو الأمر الذي أدى إلى وضع القيم الغربية موضع تساؤل، وأضر بصورة الغرب ومكانته في النظام الدولي. ومن ثم يواجه الغرب معضلة تتعلق بالتوفيق بين علاقاته بحليفه التقليدي إسرائيل وبين الدفاع عن القيم الغربية، وبالأخص في ظل الانتهاكات الدموية واسعة النطاق التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة. المعارك السياسية الداخلية في خضم حالة الانقسام السياسي التي تشهدها الولايات المتحدة، يجري توجيه وتوظيف كل القضايا في الصراع بين المعسكرين، وهو ما طال أيضا التطورات العنيفة في غزة. فقد اتجه عدد من الجمهوريين بمن فيهم الرئيس السابق دونالد ترامب وحاكم فلوريدا رون دي سانتيس إلى توجيه اللوم والانتقاد لإدارة بايدن، معتبرين أن السبب الأساسي خلف الهجمات التي شنتها حماس هي سياسة الإدارة تجاه إيران وتوقيع صفقة إطلاق سراح الرهائن. وهو الأمر الذي مثل دافعا قويا لقيام إدارة بايدن بتقديم دعم هائل لإسرائيل، وكنتيجة لحرص الإدارة الأمريكية على تقديم الدعم اللامحدود لإسرائيل، اتجه عدد من المسؤولين إلى تقديم استقالتهم، وفي مقدمتهم جوش باول مدير مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية، كما أفادت بعض الأنباء بقيام أكثر من 400 مسؤول بتوقيع رسالة تنتقد إدارة بايدن بسبب إهمال دعم الفلسطينيين. وهو ما يمكن اعتباره أحد أسباب التأكيدات المتكررة التي قدمها بايدن مؤخرا بشأن ضرورة حماية المدنيين في غزة وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية. الأمر الذي يعني أن حالة الانقسام السياسي والمعركة الحزبية الدائرة تمثل إحدى أهم المعضلات التي تؤثر على تعامل واشنطن مع المشهد في غزة، لا سيما أنها على أعتاب سباق رئاسي جديد. أما في أوروبا، فقد كانت التطورات العنيفة في غزة مجالاً للتجاذبات الجارية بين اليمين واليسار على الساحة السياسية. ففي بريطانيا على سبيل المثال، أثار كير ستارمر زعيم حزب العمال الاستياء داخل الحزب بسبب قوله إن لإسرائيل الحق في قطع الكهرباء والمياه عن غزة، كما أنه لم يدع إلى وقف إطلاق النار بحجة أن ذلك سيشجع حماس. وكنتيجة لذلك، اتهمت شخصيات بارزة في الحزب ستارمر بتقديم الدعم المفرط لإسرائيل، وقد تبع ذلك استقالة العشرات من أعضاء الحزب. وفي إسبانيا، حاول رئيس الوزراء بيدرو سانشيز تخفيف المشهد في أعقاب تصريحات زعيمة حزب بوديموس اليساري التي وصفت فيها العدوان الإسرائيلي بالإبادة الجماعية، واعتبرت أنه يجب محاكمة بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ودعت بلادها إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وفرض عقوبات اقتصادية عليها. انقسام الشارع الغربي. حتى وقت قريب كانت بعض التحليلات تتعامل مع تعاطف الشارع الغربي بوجه عام والشارع الأمريكي على وجه الخصوص مع إسرائيل بوصفه معطى رئيسياً، إلا أنه خلال السنوات الأخيرة قد طرأت بعض التغييرات على هذا الأمر، لا سيما في ضوء اتجاه بعض الأمريكيين للربط بين موقفهم من إسرائيل وبين النضال الداخلي ضد العنصرية، فضلاً عن التحول الذي طرأ على مواقف بعض أحزاب اليسار في أوروبا والذي ربط إسرائيل بالاستعمار. وفي هذا السياق، فقد شهدت الساحة الأمريكية عدداً من التظاهرات المنددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة والداعمة للقضية الفلسطينية، منها التظاهرات التي شهدتها واشنطن ونيويورك ونيوجيرسي، والتظاهرات والانقسامات التي شهدتها الجامعات مثل هارفارد وإنديانا، وأيضاً التظاهرات التي شهدتها المدارس كالمدارس الثانوية في مقاطعة فيرفاكس بولاية فيرجينيا. كما اتخذ بعض اليهود الأمريكيين موقفاً داعماً للقضية الفلسطينية ورافضاً للانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال، وهو ما انعكس في المسيرة التي نظمتها اثنتان من كبرى المنظمات اليهودية، الصوت اليهودي من أجل السلام وإن لم يكن الآن، وشارك فيها آلاف اليهود في الكابيتول هيل، واعتصم بعضهم داخل المبنى. أما أوروبا فقد شهدت صور مماثلة، إذ خرج الآلاف في مسيرات داعمة لفلسطين في مانشستر البريطانية، وأوتريخت الهولندية، وميلانو الإيطالية، والعاصمة الفرنسية، والدنمارك، وغيرها. وهو المشهد الذي يعكس معضلة واضحة أمام تعاطي الغرب مع العدوان الإسرائيلي على غزة انطلاقا من الحاجة إلى المواءمة بين التيارات المحافظة والإيفانجيليكية في الولايات المتحدة والتيارات اليمينية في أوروبا التي تدعم إسرائيل بلا حدود أو قيود من جانب، وبين التيارات الأخرى سواء التقدمية في الولايات المتحدة أو اليسارية في أوروبا التي ترفض الدعم الأعمى لإسرائيل بل وتدعم حقوق الشعب الفلسطيني من جانب آخر. تباين المواقف الأوروبية. عكس العدوان الإسرائيلي على غزة تباين في المواقف الأوروبية بشأن عدد من الأمور، وفي مقدمتها تعليق المساعدات التنموية للفلسطينيين، ففي الوقت الذي أعلنت في المفوضية الأوروبية تعليق المساعدات ثم رجعت عنه، رفضت كل من أيرلندا وفرنسا وإسبانيا القرار، فيما أوقفت الدنمارك مساعداتها مؤقتا، وعلقت ألمانيا مساعداتها لحين الانتهاء من مراجعتها، بينما أوضحت المملكة المتحدة أنها ستراجع مساعداتها التنموية للفلسطينيين. بالإضافة إلى الانقسام بين من يدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مثل النمسا والمجر وألمانيا، وبين الدول الداعمة لوقف إطلاق النار الإنساني لإدخال المساعدات، وفي مقدمتهم إسبانيا. وهو ما انعكس خلال قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت في 26 من أكتوبر 2023. تعمل الانقسامات الداخلية فيما يتصل بالحرب بين إسرائيل وحماس على تقويض محاولات الاتحاد الأوروبي تقديم نفسه باعتباره لاعباً جيوسياسياً متماسكاً ذا توجه استراتيجي. فقد عجزت قمم الاتحاد الأوروبي في بروكسل عن تأطير صورة للوحدة داخل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالصراع بين إسرائيل وحماس، الأمر الذي يعني أن هناك معضلة أمام الغرب تتعلق بصعوبة تقديم موقف موحد عبر الأطلسي داعم بشكل صريح ومطلق لما تقوم به إسرائيل من تجاوزات. أمن إسرائيل مقابل الأمن الإقليمي. تبرز مسألة حماية وضمان أمن إسرائيل كالتزام غربي واضح في كل التطورات الجارية على ساحة الشرق الأوسط، وهو ما ينعكس في التوجه الأمريكي الهادف إلى حماية إسرائيل ودعم أمنها في المنطقة بوصفه هدفاً محورياً لواشنطن على اختلاف الإدارات المتعاقبة، بل تنظر إليه واشنطن باعتباره التزاماً أمريكياً راسخاً يقوم على ضرورة الحفاظ على تفوق إسرائيل العسكري النوعي وتعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد. ومن ناحية أخرى، تطل مسألة استقرار المنطقة كأحد أهم الأهداف الغربية في نظرتها إلى الشرق الأوسط، انطلاقاً من الحرص على عدم اضطراب مصادر الطاقة بالمنطقة، وكذا عدم اتساع دور القوى الممانعة فيها نظرا لارتباطه بتزايد محتمل في دور خصوم الغرب في المنطقة. علاوة على ذلك، فهناك ثمة مخاوف واضحة لدى أوروبا من تبعات عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بالنظر إلى تداعياتها المرتبطة بتزايد موجات الهجرة واللجوء والأنشطة ذات الصلة بالإرهاب والجريمة المنظمة. واتصالاً بذلك، وفي خضم التجاوزات الدموية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، يتضح أن ضمان أمن إسرائيل وفق رؤيتها الحالية اليمينية المتطرفة لا تقف فقط عند حدود كونها لا تدعم أمن واستقرار المنطقة، بل تتجاوز ذلك إلى تحفيز اندلاع حرب إقليمية، وهو ما يمثل معضلة أمام تعاطي الغرب مع العدوان الإسرائيلي الجار. مسار التصعيد مقابل مسار التطبيع. يجري التصعيد الحالي في سياق إقليمي مضطرب يعاني قدراً من السيولة السياسية والأمنية، بما يعني أن الدعم الغربي لإسرائيل وتشجيع استمرارها في المسار الدموي وارتكاب المزيد من المجازر من أجل تأطير صورتها كدولة قوية بالمنطقة، يعني دفع المنطقة إلى حافة الهوية وتزايد فرص تحول الوضع في غزة إلى حرب متعددة الجبهات، وربما حرب إقليمية. وهي المسألة التي تتناقض بشكل واضح مع مسار الاستقرار الإقليمي القائم على التطبيع الذي أطلقته إدارة ترامب واستمرت فيه إدارة بايدن بهدف تعزيز مكانة إسرائيل في المنطقة، بما يعني خسارة المكاسب التي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة، والتي تبلورت آخر انعكاساتها في التطبيع السعودي الإسرائيلي، الذي يبدو أنه بات مرشحاً للتعطيل في ضوء صعوبة توقع استمرار السعودية في التقارب مع إسرائيل بالتزامن مع إسالة الدماء الفلسطينية. ومن ثم، يبدو أن واشنطن تواجه معضلة حقيقية تتعلق بصعوبة التوفيق بين دعم توجه إسرائيل في إعلاء لغة العنف والدمار، وبين مسار التطبيع الإقليمي الذي حرصت واشنطن على رعايته بالمنطقة. الدور الغربي مقابل دور الخصوم. في ضوء التوجه الغربي بحماية إسرائيل ودعم أمنها كهدف محوري في المنطقة، وهو ما انعكس خلال التصعيد الحالي في انحياز تام وواضح لإسرائيل وتحركاتها بصرف النظر عن حجم التكلفة البشرية والإنسانية في غزة، فقد تسبب هذا المشهد في ظهور معضلة واضحة أمام الغرب تمثلت في تصاعد استغلال الخصوم روسيا والصين للانحياز الغربي لإسرائيل من أجل الترويج لدورهما على الساحتين الإقليمية والدولية كأدوار معتدلة تدعم الحقوق العربية والقضية الفلسطينية. وعلى هذا النحو، تتعارض تصريحات وتحركات موسكو وبكين مع واشنطن والدول الأوروبية، إذ اتجهتا إلى انتقاد إسرائيل بطريقة ظهرت كاستعراض لجهود الدولتين لتعزيز دورهما وقيادتهما كبديل عن القيادة الأمريكية المنحازة. ومن ثم، فقد سعت الدولتان للعب دور دبلوماسي يهدف لخفض التصعيد الإسرائيلي في غزة، وهو ما تبلور بشكل واضح في قيامها بإسقاط القرار الأمريكي بمجلس الأمن الذي هدف إلى إدانة عملية طوفان الأقصى التي قادتها حماس، وهو ما قد يعكس رغبة من قبل الخصوم لاستغلال العدوان الإسرائيلي الحالي ضد غزة في إطار عملية التنافس الدولي الجارية بين المعسكرين إن صح التعبير. توازن دور المنافسين الدوليين. اتجهت بعض التحليلات إلى اعتبار أن التصعيد الجاري على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية قد أعاد التركيز وبلور الاهتمام مجدداً بمنطقة الشرق الأوسط، وهي المسألة التي تطل كمحفز إضافي لدى خصوم الغرب كروسيا والصين، أو القوى الصاعدة كالهند، لاستغلال المشهد بوصفه أحد ساحات الموازنة وربما المواجهة مع الغرب، وبالأخص مع النظر إلى إسرائيل كأهم شريك للغرب في المنطقة، ناهيك عن تزايد فرص استغلال الانحياز الغربي الواضح لإسرائيل رغم ما تقترفه من مجازر بحق المدنيين في غزة. الصين موقف متوازن. علقت الصين على عملية طوفان الأقصى التي شنتها حماس ضد إسرائيل بالتعبير عن أسفها لسقوط ضحايا من المدنيين، وأكدت على ضرورة حمايتهم من العنف، لكنها لم تدن الهجوم. كما قامت بكين بدعم من الفلسطينيين، إذ اعتبر وانغ يي وزير الخارجية الصيني القصف الإسرائيلي العنيف ضد غزة بأنه يتجاوز نطاق الدفاع عن النفس، كما رفض سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين التي تنتهجها إسرائيل. وأرجعت الصين على لسان تشاي جيون مبعوثها الخاص للشرق الأوسط سبب الأزمة بين إسرائيل وغزة إلى عدم وجود ما يضمن حقوق الفلسطينيين. في السياق ذاته، دانت الصين الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، ووصفتها بالعمل العسكري غير المتناسب، وطالبت إسرائيل بالوقف الفوري للعنف وإخلاء جميع المدنيين والأماكن المدنية من الهجمات. بموازاة ذلك، دعت الطرفين للعودة إلى محادثات السلام بناء على مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدة أنه لا حل إلا بقيام دولة فلسطينية مستقلة. كذلك، عرضت جهودها الوساطة لتخفيف التوتر والوصول لحل سلمي، ودعمت جهود الوساطة المصرية والأممية لوقف إطلاق النار، وأعلنت قيامها بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة لقطاع غزة. وعلى هذا النحو، يمكن القول إن الصين قد اتخذت موقفاً متوازناً يدين العنف ويدعو لحل دبلوماسي دون التحيز إلى أي طرف، خاصة أن لديها حسابات معينة تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تؤثر على موقعها في التنافس الدولي، فهي تحافظ على علاقات تجارية قوية مع كل من إسرائيل والدول العربية، ولا تريد أن تتخذ موقفاً قد يؤثر سلباً على هذه العلاقات، وبالتالي على نفوذها الاقتصادي الدولي، كما لا تريد أيضاً أن تتخذ موقفاً قد يثير غضب أحد الأطراف ويضعف موقفها. علاوة على ذلك، تهتم الصين باستقرار المنطقة بما يخدم مصالحها الاقتصادية في المنطقة والعالم. روسيا الطرف المراقب. فضلت روسيا اتخاذ موقف الطرف المراقب في العدوان الإسرائيلي ضد غزة بدلاً من الانحياز الكلي إلى جانب ضد الآخر. لذا، لم تحمل الخارجية الروسية إسرائيل أو حركة حماس مسؤولية تفجير مستشفى الأهلي المعمداني، إذ وصفت الحادث بأنه جريمة دون اتهام إسرائيل أو حماس بأي شيء. ومن جانب آخر، تعمل روسيا على ربط الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بأزمتها مع القوى الغربية، خاصة الولايات المتحدة وأوروبا، إذ اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الأزمة بين إسرائيل والفلسطينيين نتيجة لفشل السياسة الأمريكية في المنطقة، وأن الحل الوحيد للخروج من تلك الأزمة يتمثل في العودة إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة، ودعا طرفي النزاع إلى تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين إلى أدنى حد ممكن. وترجع سياسة الترقب الروسي إلى احتفاظها بعلاقات تاريخية قوية مع إسرائيل، خاصة في ظل وجود يهود في روسيا وناطقين بالروسية في إسرائيل. على الجانب الآخر، تحافظ موسكو على علاقات دبلوماسية واقتصادية مع العديد من الدول العربية، لذا تسعى للعب دور الوسيط الفاعل في الشرق الأوسط من خلال الضغط لوقف إطلاق النار، وإيجاد حل سلمي للصراع يراعي مصالح الطرفين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. ولكن، ربما تستغل موسكو الأزمة الحالية من أجل زيادة نفوذها الإقليمي، مثل تسهيل صفقات أسلحة أو زيادة التعاون الاقتصادي، بما يخدم مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية. كانت روسيا قد تقدمت بمشروع قرار في مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار بشكل فوري، ويدين كافة أشكال العنف والأعمال القتالية ضد المدنيين، لكن تم رفض مشروع القرار، حيث لم يحصل على العدد المطلوب من الأصوات لاعتماده، إذ أيده 5 أعضاء وعارضه 4 مع امتناع 6 عن التصويت. وتعد روسيا من أبرز المستفيدين من الصراع الدائري على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية لكونه إشتت انتباه القوى الغربية عن حرب أوكرانيا، إذ إن استمرار الدعم الأمريكي الأوروبي لإسرائيل عسكرياً ومادياً قد يؤدي بالضرورة من وجهة نظر موسكو إلى تقليص حجم المساعدات الغربية لأوكرانيا، مما يصب في مصلحة التقدم العسكري الروسي في حرب أوكرانيا. الهند توازن المصالح. تعبر السياسة الهندية تجاه الأزمة بين إسرائيل والفلسطينيين عن توازن المصالح، فعقب اندلاع الأزمة أجرى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اتصالاً هاتفياً في 10 أكتوبر 2023 مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد فيه على وقوف الشعب الهندي إلى جانب إسرائيل في هذا الوقت الصعب، معرباً عن قلقه بشأن سلامة المواطنين الهنود وأمنهم في إسرائيل. مع ذلك، فإن نيودلهي قد حرصت على إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما أجرى مودي اتصالاً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 19 من أكتوبر 2023 لتقديم تعزيه في الضحايا المدنيين الذين استشهدوا بعد الهجوم الذي استهدف المستشفى الأهلي المعمدني في القطاع، مؤكداً على دعم نيودلهي الدائم. يمكن تفسير هذا الموقف في ضوء سياسة الهند إزاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بوجه عام، وليست فقط التطورات الجارية منذ 7 أكتوبر. فبرغم ارتباط نيو دلهي بمصالح متنوعة واسعة النطاق مع إسرائيل، منها استيراد الهند الأسلحة الإسرائيلية، إلا أنها تحاول الحفاظ على اتزان سياساتها الخارجية إزاء القضية الفلسطينية. فلا ترغب الهند في الإضرار بمصالحها الاقتصادية في المنطقة حال الانحياز التام لإسرائيل على حساب الأطراف العربية. وتجلى ذلك التوازن الهندي في امتناع نيو دلهي عن التصويت على مشروع قرار تقدم به الأردن للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 27 أكتوبر 2023 لوقف الحرب على قطاع غزة، وبالتالي تحرص الهند في صياغة موقفها من حرب غزة على انتهاج سياسة حذرة، فلا تفضل طرفا على آخر للحفاظ على دورها المتنامي على الساحة الدولية وحماية مصالحها المتعددة في الشرق الأوسط. حدود التنافس الدولي وتأثيراته في حرب غزة. ساهم الانحياز الغربي الواضح والدعم الأمريكي اللامحدود لإسرائيل في تنامي بعض التيارات والتوجهات المناهضة للغرب، استنادا إلى ما فرضه العدوان الإسرائيلي على غزة من تساؤلات واضحة بشأن القيم الغربية والشرعية الدولية. فعلى حين قدم الغرب كامل دعمه وجل تعاطفه للشعب الأوكراني ضد العدوان الروسي، لم ينل الشعب الفلسطيني إلا جانب محدود من التعاطف في إطار تبرير الغرب لما تقوم به إسرائيل بوصفه دفاع عن النفس. ساعد اتساع حدة ونطاق التجاوزات الإسرائيلية ليس فقط في قطاع غزة وإنما في الضفة الغربية أيضا في حدوث تحول بقدر ما في المواقف الغربية تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة، لكن لم يتطور الأمر إلى استخدام الغرب لأدوات ضغط من أجل دفع إسرائيل لوقف التجاوزات التي تقترفها بحق الشعب الفلسطيني. ومن الأدلة الواضحة على ذلك تواضع الحديث الغربي بشأن وقف إطلاق النار. يواجه الموقف الغربي المنحاز إلى الجانب الإسرائيلي في عدوانه على الشعب الفلسطيني مجموعة من المعضلات التي يمكن أن تساهم بشكل أو بآخر في إعادة ضبط بوصلته نحو مزيد من التوازن. ومن بين هذه المعضلات مسألة التنافس الدولي بين الغرب وقوى المراجعة، بما يحمله من فرص لاستغلال خصوم واشنطن، سيما روسيا والصين، لهذه الأزمة من أجل تشويه الغرب وإبراز عدم عدالة النظام الدولي القائم، في مقابل تعزيز صورتهما الإيجابية، بما يدعم نفوذهما ومصالحهما إقليميا ودوليا. بعبارة أوضح، على الرغم مما يبدو كرغبة لدى موسكو وبكين لتحقيق التوازن في موقفهما تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة، إلا أنه لا تزال هناك فرص يمكن استغلالها من خلال شن حرب دعائية بهدف إبراز انحياز الغرب وعدم صدق القيم التي يتبناها. ومن المؤشرات على ذلك تأييد الصين للمشروع الروسي في مجلس الأمن مقابل استخدام حق الفيتو ضد القرار الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، فقد ناقش الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال لقائهما في بكين الأوضاع في الشرق الأوسط، خاصة القضية الفلسطينية. وتبع ذلك لقاء بين مبعوث الصين وروسيا إلى الشرق الأوسط لمناقشة العمل معا للمساعدة في تهدئة الوضع، مؤكدين على تمسكهم بحل الدولتين. واستنادا إلى ذلك، يبدو أن هناك رغبة روسية صينية لتعزيز أدوارهما ونفوذهما كقوى تتبنى مواقف أكثر اتزانا مقارنة بالغرب المنحاز، ومن ثم يمكن فهم مواقفهما الأكثر توازنا تجاه القضية الفلسطينية في طور كونها محاولة لكسب تأييد واحترام الدول العربية والإسلامية وشعوبهم بما ينال من الهيمنة الغربية ويعزز النموذج الذي تقدماه، وربما يسمح لهما بلعب دور أكثر تأثيرا في الشرق الأوسط ويجعل منهما حليف أكثر موثوقية لدى دول المنطقة. إلا أنه يمكن القول بشكل عام أن الصين وروسيا لا يمتلكان حتى الآن المقومات التي تمكنهما من أن تحلن محل الولايات المتحدة في المنطقة. فعلى الرغم من محاولات تشويه الغرب وبلورة السقوط القيمي والأخلاقي للغرب في الأزمة الراهنة، لا يزال الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة طرف مهم ورئيسي في التعاطي مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إذ أن وجود الولايات المتحدة في المنطقة لا يمثل شرا بالضرورة، ففي أوقات سابقة كان نفوذها وقدراتها تؤدي إلى نتائج إيجابية. فخلال العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 كان موقف إدارة الرئيس أيزنهاور إيجابيا وساهم في تحقيق الانسحاب الكامل لدول العدوان. ومرة أخرى في أعقاب حرب أكتوبر 1973 في جانبيها العسكري والنفطي، أدت واشنطن دورا مهما في عملية السلام المصرية والسورية الإسرائيلية. واتصالا بذلك، فقد عقدت واشنطن مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط الذي مهد الطريق أمام اتفاق أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين، الذي أدى أولا إلى تحقيق السلام الأردني الإسرائيلي، وثانيا إلى قيام أول سلطة سياسية فلسطينية على الأرض الفلسطينية. الأمر الذي يعني أنه في كل هذه المناسبات كان الدور الأمريكي مؤثرا في التعامل مع أزمات كبرى وتحويلها إلى فرص يمكن استغلالها وتوظيفها، مما يعني أن الحضور الأمريكي مرة أخرى إلى المنطقة في أعقاب 7 أكتوبر يمكنه أن يشكل إضافة في موضوع السلام العربي الإسرائيلي من ناحية والأمن الإقليمي من ناحية أخرى. فالموقف الأمريكي الذي بدا في بداية الأزمة منحازا بشكل كامل إلى إسرائيل، ثم حدثت له بعض التطورات الإيجابية التي تمثلت في رفض الغطرسة الوحشية الإسرائيلية وعدم القبول بوضع إدارة القطاع في يد إسرائيل بعد وقف إطلاق النار، والدعوة إلى سلام شامل يقوم على حل الدولتين، هي نقاط يمكن البناء عليها لمعالجة المشهد الجار. وفي هذا السياق يتضح أنه على الرغم مما بدا كرغبة صينية في تقديم مسار لتهدئة الساحة الفلسطينية الإسرائيلية، إلا أن المشهد العام يعكس عدم وجود طرح لدى خصوم واشنطن، روسيا والصين، أو القوى الصاعدة الهند، فيما يتعلق بمستقبل القطاع أو سيناريوهات اليوم التالي في غزة، في مقابل وجود تركيز غربي كبير على هذه الأطروحة حتى قبل شروع إسرائيل في عملياتها البرية الميدانية داخل غزة. الأمر الذي يعطي مؤشرات على تضاؤل فرص الانخراط الفعلي لكل من موسكو وبكين ونيودلهي في الأزمة الجارية في غزة، مقابل استمرار ومحورية الدور الغربي وبالأخص الأمريكي، على الرغم من الانحياز السلبي والدعم اللاأخلاقي الذي أبدته إدارة بايدن لما تقترفه إسرائيل من مجازر.